بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الرابع: إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ظاهرة فيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقع كلامنا في المبحث الرابع، وهو أنه لو تنزلنا عن المبحث الذي تقدم في الثالث وقلنا أن صيغة الأمر ليست حقيقة في الوجوب، في الحقيقة نحن في المبحث الثالث تكلمنا عن الجملة الخبرية مو عن الصيغة، والصيغة يتبادر منها صيغة الأمر أي صيغة افعل. لذلك كان مفروض أن صاحب الكفاية هذا المبحث الرابع كان يجعله مكان المبحث الثالث، لأنه نحن في المبحث الثاني تكلمنا عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، المبحث الثالث تكلمنا عن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، والمبحث الرابع رجعنا مرة أخرى إلى صيغة الأمر. لذلك كان ينبغي أن يقع المبحث الرابع مكان الثالث والثالث مكان الرابع، فإن المبحث الرابع من تتمة البحث في الثاني، فلذلك مفروض أن يعد ثالثا. نحن في المبحث الثاني ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، واستدلينا على هذا الظهور بالتبادر، وأيضا بأنه توبيخ العقلاء العبد إذا اعتذر عن فعل الشيء بأنه كان يتصور أنه مستحب مثلا، وذكرنا القول القائل بأنه جامع بين الوجوب والندب، أو أنه حقيقة في الندب أو مطلق الطلب، وناقشنا بالتفصيل. صاحب الكفاية تتمة لذلك البحث طرح البحث الرابع الذي هو في الواقع مفروض أن يكون بحثا ثالثا. لو سلمنا مع القائلين بنفي الحقيقة وأن صيغة الأمر ليست حقيقة، يعني لم توضع للدلالة على الوجوب، فهل تكون ظاهرة في الوجوب أو لا؟ يعني مرة نحن نتكلم عن دلالة الصيغة لغويا، هذا بحث الذي تقدم في المبحث الثاني، مرة ما نتكلم عن الدلالة اللغوية وإنما نتكلم عن الظهور العرفي. الآن في لسان الآيات وفي لسان الروايات أو في لسان العقلاء في أوامرهم بالنسبة إلى عبيدهم، ماذا يظهر أو يتبادر في ذهن العرف؟ هسه سواء جعلنا الصيغة موضوعة للوجوب أم جعلناها موضوعة للمطلق الندب أو جعلناها لخصوص الندب، ما يهمنا ذلك، المهم الآن الظهور العرفي ما هو في الأوامر، خصوصا في الأوامر الشرعية التي تصدر من المولى الحقيقي لا من المولى العرفي. صاحب الكفاية يقول استدل البعض على الظهور، يعني إذا سلمنا أن الصيغة لم توضع للوجوب، استدل البعض الأصولين على الظهور بثلاثة أوجه. وجه الأول أنه قالوا أن استعمال الصيغة في الوجوب أكثر، لذلك الأكثرية توجب الظهور، مثل ما يقال المجاز المشهور يعادل أو يساوي الحقيقة، لماذا؟ لكثرته. إذن كثرة استعمال الصيغة في الوجوب توجب ظهور الصيغة في الوجوب وإن لم توضع للوجوب، هذا دليل الأول. دليل الثاني غلبة وجود الوجوب مو كثرة الاستعمال، يعني إذا نجي إلى الأوامر نقول مثلا أوامر الموالي للعبيد، أوامر الشرائع للعباد، إذا نقسمها إلى قسمين نرى أن القسم الواجب أكثر كما وعددا من المستحب، لذلك غلبة وجود الوجوب أوجبت ظهور الصيغة في الوجوب مو كثرة استعمال الصيغة في الوجوب، ذاك وجه أول كان. فمرة كثرة الاستعمال توجب الظهور، مرة لا، كثرة الوجود أي وجود الوجوب، لأن الأوامر لو قسمناها إلى قسمين فإن الأوامر الواجبة أكثر من الأوامر المستحبة. والدليل الثالث الذي أقامه هذا البعض هو الأكملية، أن الوجوب هو الفرد الأكمل من الطلب، ولذلك ينصرف اللفظ الدال على حقيقة مشككة إلى الفرد الأكمل ابتداء دون الفرد غير الأكمل. إذن صيغة الأمر تدل على الطلب، ولكن الطلب على أقل تقدير ذات فردين، الفرد الكامل أو الغير الكامل عبر عنه بتعبير أحسن وهو الندب، أما الفرد الكامل أو الأكمل هو الواجب الذي لا يجوز تركه، لأن هذا قمة في الطلب، يعني المولى يريده ولا يرضى بتركه، وهذا قطعا فرد أقوى وأكمل من الذي يريده ولكن رخص في تركه. وبناء على هذا نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. شوفوا هذا تتمة البحث في المبحث الثاني، حتى أنه كان مفروض أن صاحب الكفاية هذا المبحث أصلا يحذفه، وكان يذكره كتتمة للمبحث الثاني، ما يحتاج إلى إفراد البحث كبحث رابع، فضلا عن الفصل الذي صار بينه وبين الثاني بالبحث الثالث الذي تكلمنا فيه عن الجملة الخبرية. وأما الجواب فإن هذه الوجوه الثلاثة كلها ظنون لا تفيد إلا الظن، والعقلاء لم يعتمدوا على هيك ظنون. أما بالنسبة إلى غالبة استعمال الصيغة، أولا من يقول أن الصيغة غالبا تستعمل في الوجوب، وما أكثر استعمالها في المستحب، حتى لو كانت غالبة في الوجوب ولكن مو دليل على الظهور العرفي، غاية ما هناك توجب انصرافا، وهذا الانصراف بدوي. مع التأمل نتوقف أن الصيغة التي استعملها المولى هل أراد منها الوجوب أم أراد منها المستحب، لأن كلا الأمرين محتملان على مستوى واحد لا فرق بينهما. بالنسبة إلى الوجه الثاني غلبة وجود الوجوب، هذا خلاف الواقع، المستحبات غالبا في الشرائع أو في الأوامر العرفية أكثر من الواجبات. وأما بالنسبة إلى الأكملية، إذا كان اللفظ دالا على جميع الأفراد فلا فرق بين الفرد الأكمل وغير الأكمل. مثلا قال المولى أكرم العلماء، أكو هناك عالم غير أعلم وأكو هناك عالم أعلم، وبلا شك أن الأعلم أكمل في علميته، ولكن وجوب الإكرام ينصب على كليهما بالسواء، لا فرق بين الأعلم وغير الأعلم. وبناء على هذا هذه الوجوه الثلاثة كلها ضعيفة، عليكم السلام ورحمة الله. نطبق المبحث الرابع. المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة أي صيغة الأمر مو جملة خبرية، بعد كملنا الحديث عن الجملة الخبرية ورجعنا مرة أخرى إلى صيغة افعل، جملة الخبرية هي من الصيغ الدالة على الوجوب ولكن هي مو من صيغة الأمر، عليكم السلام ورحمة الله. إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب بناء على أنها ليست حقيقة في الوجوب لغة، هل تكون ظاهرة في الوجوب أيضا أو تكون، يعني لا تكون ظاهرة أو تكون ظاهرة؟ قيل بظهور الصيغة أي صيغة الأمر صيغة افعل في الوجوب لوجوه ثلاثة، إما لغلبة الاستعمال في الوجوب، وإما لغلبة وجود الوجوب من المستحب خارجا، أو أكمليته أي أكملية الوجوب من المستحب. والكل كما ترى، يعني واضحة الفساد، ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده ليس بأقل لو لم يكن بأكثر. هذا رد على الوجهين الأولين، الاستعمال في الندب وكذا وجود الواجب إن لم يكن أكثر فقطعا ليس أقل. إذن أين منشأ الظهور؟ إذا كان منشأ الظهور غلبة الاستعمال وغلبة الوجود، الغلبة أصلا ما موجودة. على أقل تقدير إما نقول الندب والوجوب متساويان، استعمال الصيغة في الواجب والمستحب على السواء إذا لم ندع الأكثرية في المستحب. وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، إذا الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير اللفظ وجها للمعنى ومجرد الأكملية لا يوجبه. مجرد الأكملية لا يوجبه، هاي نكتة لطيفة يذكرها صاحب الكفاية. مرة أكو أكملية معها قرائن، مثلا عندما واحد يقول لك اليوم أو في هذه المدينة أكرم العلماء هو ظاهر في الفقهاء. ليش؟ لأنه غير الفقهاء ما موجود في قم علماء آخرين. هذا مو معناته أن الفقهاء أكمل العلماء، هذا من باب أنه في قوم لم يبتلى المكلف بغيرهم، علماء نوويين ما موجودين ولا كان يقصفون قوم، وإنما علماء فقط فقهاء موجودين. لذلك عندما يقول أكرم العلماء هذا ظهوره شنو في الفقهاء، هذا مو معناته أنه من باب الأكملية، لا، من باب أنه أكو قرائن خارجية. لذلك عبارة صاحب الكفاية دقيقة، يقول مجرد الأكملية. وبعض مرات الإنسان يشتبه في المثال، يشوف الأكمل هو الظاهر. ليش؟ لأن فيها قرائن. مثلا الذي أمرني إنسان عنده علاقة بالعلماء، عندما يذكر يأمرني بالإكرام فأنا أدري أنه حسب شخصيته وحسب ما هو يطلب مني، يريد مني شنو يعني فقهاء. لأن هذا العبد إذا عرف مولاه إنسان مؤمن متدين مرتبط بالعلماء يحترم العلماء، عندما يأمره أكرم العلماء يصير ظاهر في شنو في الفقهاء. فهاي كلها صارت قرائن أخرى مو مجرد الأكملية. أما مجرد الأكملية لا، عندما قال أكرم العلماء لا فرق بين الأعلم وغير الأعلم، فإن الأعلم واجب الإكرام كذلك ما غير الأعلم. نعم فيما كان الآمر بصدد البيان، فمقتضى مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإن الندب كأنه يحتاج. من هذا المناقش الذي احنا الآن أشرنا إليها، مجرد الأكملية أو الدقة في عبارة صاحب الكفاية، من هذه نستفيد نقطة ثانية التي صرح بها صاحب الكفاية. إذا قلنا مجرد الأكملية ليس ملاك الظهور، زين، يعني كأنما أردنا أن نشير إلى القرائن، أحيانا أكو قرائن محفوفة بالأكملية توجب الظهور. صاحب الكفاية يعدل هذا الموضوع، يقول نعم إذا كانت القرائن مصاديق لمقدمات الحكمة يمكن نستنبط الظهور أو الوجوب. يعني شوف القرائن مو مطلق القرائن الخارجية منشأ، وإلا يصير معناته أن كل انصراف وكل ظهور انصراف حجة، لأنه كل انصراف منشأه القرائن الخارجية. وهذا معناته أنه إحنا نعدل عن كثير من الظهورات، وهذا مو صحيح، لأنه راح نحن نخالف السيرة العقلائية في حجة الظواهر، لأن كثير عندنا ظواهر وهي منشأة ومتولدة ومسببة عن القرائن الخارجية، إلا إذا صيغت القرائن بمقدمات الحكمة. إذا صيغت بمقدمات الحكمة انصبت في طريق العقلاء، لأن العقلاء يعتمدون على مقدمات الحكمة. زين، نقدر نطبق قانون مقدمات الحكمة الذي نعبر عنه باصطلاح الأصوليين بقاعدة الإطلاق، نقدر نطبقه في المقام أم لا؟ وجهان أكو. وجه الأول أنه هذا وين؟ وين نأتي إلى المقدمات؟ إذا غمضنا البصر عن الظهور، يعني قلنا الظهور لم يتم عندنا، الأكملية لا توجب الظهور، غلبة الوجود لا توجب الظهور، غلبة الاستعمال لا توجب الظهور، كإذن صيغة الأمر إذا لم نؤمن بأنها حقيقة في الوجوب تدل على ماذا؟ الفقيه لابد أن يفتي، ما يصير يتوقف، وإلا نتيجة الإجمال أكو إلى مخلص أو ملجأ أو طريق يتخلص من هذا المشكلة أو لا؟ الفقيه في الأصول ما يؤمن بأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، ولكن يقدر يستدل بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب. صاحب الكفاءة يقول نعم أكو إلى طريق، وهو أن تتم مقدمات الحكمة عنده. ولكن مقدمات الحكمة لها صياغتان، الصياغة الأولى تنتج الوجوب، الصياغة الثانية تنتج الندب. الصياغة التي تنتج الوجوب صرح بها، الصياغة التي تنتج الندب ذكرها بكلمة فافهم. هذا الذي نقول كلمات صاحب الكفاية برقية، هي هاي في كلمة فافهم مطوية صياغة الندب، في كلمة قبل فافهم في ثلاثة أسطر قاعد يبين شنو الوجوب. يقول احنا نطبق مقدمات الحكمة إذا توقفنا ولم نجعل ظهورا للصيغة كما هو ظاهر كلامنا، لأن إحنا ناقشنا الوجوه الثلاثة أي المناشئ الثلاثة للظهور. إذا ناقشنا المناشئ الثلاثة للظهور إذن معناته أن صيغة الأمر ليست ظاهرة في الوجوب، إذن يجب أن نستعين بقاعدة الإطلاق. مقتضى مقدمات الحكمة أن المولى في مقام البيان لم ينصب قرينة على الند، إذن ظاهر كلامه أنه يريد المطلوب على كل حال، إذن ثبت الوجوب. نطبق هذه المقدمة. نعم فيما كان الآمر، ليش؟ شوفوا لذلك عبر بكلمة نعم. هاي كلمة نعم كأنما شنو؟ كأنما تخصيص لما تقدم. فما تقدم دعوى الظهور، مناقشة دعوى الظهور. قد يقال أنتم ناقشتم دعوى الظهور، كيف تستدلون في الفقه بصيغة الأمر على الوجوب؟ يقول نعم نقدر نستدل إذا تم هذا الاستدراك أو هذا التخصيص. فيما كان الآمر بصدد البيان كما هو المألوف طبعا، لأن الروايات التي يستدل بها الفقيه في الفقه غالبا مبنية على قاعدة الإطلاق، يعني قل ما تجد فيها العمومات. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية في لسان الروايات لم تطرح بنحو الكبريات، وإنما طرحت بنحو الجزئيات. لذلك غالبا الفقيه في الاستنباط الأحكام يعتمد على قاعدة الإطلاق، صار عمومات عندنا قليلة. وإذا أكو هناك في لسان بعض الفقهاء يعبر بالعمومات تسامحي، يعني العموم اللغوي مو العموم الاصطلاحي، يعني بمعنى الشمول. مثلا يجي يسأل الإمام، يقول للإمام عليه السلام أنه أنا شكيت بين العدد الأول ركعة الأولى والثانية، الإمام يقول يعيد صلاته، هذا وين العموم فيه؟ هذا إطلاق. يجي يسأل الإمام أنه أدفع الزكاة للمخالف، الإمام يقول لا تدفع، وين العموم؟ هذا إطلاق، سواء كان المخالف يحب أهل البيت أو لا يحب أهل البيت مطلق. أدفع الزكاة إلى من؟ الإمام قال له أدفع الزكاة إلى المؤمن. زين، إلى المؤمن هذا نكرة، مقتضى الإطلاق أن هذا المؤمن فاسق أو لم يكن فاسق، لأن المقصود من المؤمن مؤمن من حيث العقيدة، المؤمن من حيث العمل. وإلا إذا كان المؤمن من حيث العمل بعد ماكو مجال واحد يدفع زكاة، لأن أغلب المؤمنين مع الأسف أنه عندهم نوع من الذنوب ولو صغيرة. فإذن المقصود من المؤمن مو المؤمن العملي، المؤمن الاعتقادي في قبال المخالف. شوفوا هذا كل استدلال بالإطلاقات، يعني الاستدلال بالعموم جدا قليل. حتى في الآيات الشريفة، آية الوضوء، آية الغسل، آيات الصلاة، غالبا الاستدلال بها مبني على قاعدة الإطلاق. لذلك قاعدة الإطلاق لها دور مهم جدا في الاستدلالات الفقهية. هنا صاحب الكفاية يريد يركز على هذه النقطة، يريد يقول أنا أستدل بصيغة الأمر على الوجوب ولكن بقاعدة الإطلاق. فمقتضى مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب باعتبار أن النذر كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيها للطلب ولا تقيد. فإطلاق ليش لا تقيد ولا تحديد في الوجوب؟ لأن المراد من الوجوب هذا أن المولى طلب مني شيئا. لا 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 لا، أحلام العاقل ينتزع منه أنه ما دام لم يصرح بشيء لا يجوز لك الترخيص. فإذن ما يحتاج في مقام البيان أن المولى يقول ولم أرخص لك الترك، ولا صار مثل الندب. أما في الندب المولى مفروض أن يقول وأنا رخصت لك الترك. لذلك الندب يحتاج إلى مؤونة، والوجوب ما يحتاج إلى مؤونة. الفرق بينهما أن في الوجوب العقل ينتزع عدم الترخيص، المولى أمرني، العقل يقول ما دام المولى أمرك أداء لحق المولوي يكون ما تترك إلى أن ينصب قرينة على جواز الترك. هاي صياغة المقدمات الحكمة لإثبات الوجوب. فإطلاق اللفظ وعدم تقييده بمؤونة عدم المنع من الترك مع كون المطلق في مقام البيان، أو مع كون المطلق، نقدر بالكسرة نقرأ كلتا العبارتين صحيحة، مع كون المطلق في مقام البيان يعني المتكلم كاف في بيان الوجوب، فافهم أن هاي الصياغة في قبالها أكو صياغة تدل على الند. إحنا نقول المولى أمرني بالصلاة، وصيغة الأمر ظاهرة في طلب الصلاة، والطلب أعم من المستحباب والوجوبي. الوجوبي يحتاج إلى مؤونة، وهو أنه المنع من الترخيص، لأن الذي يستفاد بحسب مقدمات الحكمة مطلق الطلب، ومطلق الطلب يتناسب مع الندب. إذا كان هناك عدم الترخيص المفروض كان المورى ينصب قرينة على ذلك. إذا نتيجة إطلاق كلامه أنه أنا يجوز لي أن أترك المأمور به، هذا فهم إشارة إلى ذلك. لذلك المفروض نتوقف في المسألة على رأي صاحب الكفاية طبعا، أنه نقول إذا لم تكن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب فإن مقدمات الحكمة لا تفيد الوجوب، لذلك يجب أن نفحص عن القرائن والأدلة الأخرى. هذا تمام الكلام في المبحث الرابع. المبحث الخامس هو في بحث معروف بين الأصوليين بعنوان بحث التعبدي والتوصلي، والمراد من هذا البحث هذا أن صيغة الأمر مقتضى إطلاقها، شوفوا هذا من موارد، حتى إحنا في مسائل علم الأصول ما نستغني عن قاعدة الإطلاق. قاعدة الإطلاق من أهم القواعد التي لها ثمرات أصولية وثمرات فقهية. قاعدة الإطلاق تجري في صيغة الأمر. صيغة الأمر بمقتضى إطلاقها هل تقتضي أن الواجب تعبدي أو توصلي؟ المولى قال أنه أأمر بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الآية تدل على شنو؟ على الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر. هل أن هذا الوجوب وجوب تعبدي أم وجوب توصلي؟ والفرق بينهما التعبدي ما يعتبر في امتثاله قصد القربة أو قصد الأمر كما يقول مشهور المتقدمين أو قصد الامتثال، والتوصلي ما لا يعتبر فيه ذلك وإنما يمتثل بأي شكل اتفق. لذلك المعروف المشهور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التوصلية، لذلك حتى لو واحد ما يقصد به القربة، يقصد به السمعة، يقصد به الشهرة، يقصد به حفظ ماله، حفظ ناموسه، حفظ من هو عزيز عليه، مع ذلك أدى الواجب، مو لازم أنه يقصد القربة. ولذلك الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثاب مطلقة، قصد القربة مثاب على كونه عبادة ثوابا مضاعف، ما قصد القربة يثاب على أنه أقام واجبا من الواجبات التوصلية، بخلاف دفع الزكاة، دفع الخمس، الحج، الصلاة، الصوم، هذه كلها واجبات عبادية. بناء على ذلك، لأن البحث مهم لأن فيها بعض الشبهات العقلية أو الاستحالات العقلية، صاحب الكفاية رجح أن يبدأ البحث بمقدمات حتى يستوعب الكلام والنزاع تماما ومعرفة الحق والأقوال في المسألة. المقدمة الأولى شرحها بعنوان أنه شنو؟ بعنوان أن الفرق بين التعبد والتوصل هذا أن التعبد لا يحصل غرض المولى فيه وهو الامتثال إلا بقصد القربة، والتوصل ما يحصل منه الغرض بدون قصد القربة. هذا المقدمة الأولى. مقدمة الثانية أن المعروف والمشهور عند الأصوليين أن قصد الأمر لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر، لأن قصد الأمر يأتي من وراء الأمر المتعلق بالمتعلق، فكيف يؤخذ شرطا أو جزءا لا فرق في ذلك في متعلق الأمر؟ يستلزم منه إما الدور الذي معروف على لسان الأصوليين، وإما تأخر الشيء عن مرتبته بمرتبتين. إحنا عندنا متعلق في المرتبة الأولى، ثم يأتي الأمر ويتعلق به في المرتبة الثانية، ثم نقول قصد الأمر مترتب على وجود الأمر، ووجود الأمر مترتب على المتعلق. إذا أخذنا قصد الأمر قيدا أو شرطا أو جزءا في المتعلق، يعني قدمنا الشيء على مرتبته بمرتبتين، هو مرتبتين متأخر عن المتعلق ولكن صار في مرتبة متعلق. وهذا محالهم. ثم دخل صاحب الكفاية في الوجوه التي ذكرت لحل هذا الدور أو حل هذا التقدم الشيء على نفسه. الدور بأي صياغة يصير؟ الدور أيضا موجود في نفسه هذا التقدم والتأخر. إحنا نقول قصد الأمر متوقف على الأمر، والأمر متوقف على المتعلق. إذا أخذنا قصد الأمر شرطا أو جزءا في المتعلق، معناته أن الأمر متوقف عليه، لتوقف كل أمر على متعلقه. والحال أن قصد الأمر هو متوقف على ثبوت الأمر، فقصد الأمر متوقف على الأمر، والأمر متوقف على قصد الأمر، لأنه جزء أو شرط من متعلقه. وهذا هو الدور. الظاهر بعد دخلنا في الحلول ما راح يخلص اليوم، باكر عطلة فنتوقف عند الحلول. المبحث الخامس، أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة أو لا يجزي؟ محور النزاع هذا أنه لو ورد خطاب شرعي في القرآن أو في السنة وهذا الخطاب لم يكن فيه أي قرينة مقالية أو حالية لتحديد نوعية الوجوب، هل أن إطلاق صيغة الأمر يقتضي التوصل أم يقتضي التعبد، أو أنه لا يقتضي مثل ما يصرح صاحب الكفاية لا التعبد ولا التوصل، وإنما في مقام الشك نرجع إلى الأصول العملية؟ فلا بد أو لا، يعني لا يقتضي التوصلية ولا يقتضي التعبدية، فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل العملي. وأيضا سنبين إن شاء الله في المباحث الآتية مقتضى الأصل العملي، أن مقتضى الأصل العملي في الشك ما هو؟ البراءة أو الاشتغال. لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات، أحدها أو أحدها الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك. مثلا من مصادق الواجب التوصلي الإنفاق على الزوجة والأولاد، هذا مو مشروط بقصد القربة، واجب توصلي. هسه إذا واحد قصد القربة صار جهاد في سبيل الله بعد صار أحسن، بس ولكن أنا أتوقع الروايات التي تقول أنه الذي ينفق على زوجته وعياله كالمجاهد في سبيل الله هذا أعم مما قصد القربة، لأن نفس هذا العمل فيه هذا الثواب، لأن واجب توصلي لو كان واجبا تعبديا أو كان الثواب مشروطا بالتعبدية كان مفروض يقول إذا قصد القربة كالمجاهد في سبيل الله، ولكن الرواية مطلقة. فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، أي بمجرد وجوده، بل لا بد في سقوط التعبد وحصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه تعالى. ثانيها، إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد الامتثال. ليش ذكر صاحب الكفاية هالعبارة إن كان؟ هذا إن كان معناته أكو هناك تفسير ثاني. التفسير الثاني هو الذي يذهب إليه في نهاية هذا البحث، أن المراد من القصد التقرب مو قصد الأمر والامتثال، وإنما نحو إضافة الفعل إلى المولى. هذا الذي الآن بعد صاحب الكفاية المحققون والمعاصرون كلهم يلتزمون بهذا المسلك، قصد امتثال الأمر أو قصد الأمر، هذا كان معروف قبل مدرسة الشيخ وصاحب الكفاية، وجاء هذا الإشكال ولا زال موجود في المباحث الأصولية، أما الآن بعد ما يلتزم أحد به. المراد من التعبد ما قصد فيها القربة إلى الله في قبال التوصل ما لم يعتبر في قصد القربة. بعد إشكال الدور من الأساس ما موجود، لأن قصد القربة مو متوقف على الأمر. بس أكو نظرية للمحقق النائيني يقول حتى بناء على أنه نفسر قصد الأمر بقصد القربة لابد من الأمر. ليش؟ هاي النظرية نشير إليها باختصار، لأنه قصد القربة يكشف عن وجود الملاك، والملاك لا ينكشف عند العبد إلا بالأمر، لأن احنا ما نعرف الملاك. فجاي محقق النائيني جامع بين هاي النظرية وبين نظرية المشهور المتقدمين يقول هذولاك الذي قالوا قصد الأمر وقصد الامتثال هذول كلامهم عميق، لأن قصد الأمر في الواقع تابع للأمر، والأمر هو الذي يكشف أن هذه الصلاة فيها مصلحة، هذا الصوم فيها مصلحة. إذا ما موجود أمر، من أين نعرف أن المولى يحب الصلاة؟ من أين نكشف أن المولى نتقرب به بالصلاة؟ على أي حال هذا بحثه يأتي إذا صار مجال آخر البحث نذكره. ثانيها إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره كما هو ظاهر كلمات المتقدمين كان مما يعتبر في الطاعة عقلا. صاحب الكفاية جوابه من بداية البحث إلى نهاية هذه العبارة يقول أنا أعتبر قصد الأمر ولكن عقلا مو شرعا، إذن ما كدوم ولا تقدم الشيء على نفسه وعلى مرتبته ورتبته. القصد الأمر الذي دار عليه الكلام في أنه دور أو كذا إذا كان ببيان شرعي. صاحب الكفاية مفره عن الإشكال هو هذا، أن يقول أنا أعتقد أن قصد الأمر شرط بعقلين لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذلك الأمر مطلقا بنحو الشرط أو بنحو الشاطرة يعني الجزئية. فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها. إذن بهذه العبارة المختصرة أشار إلى الدور وتقدم الشيء على نفسه بمرتبتين. لا يمكن تقصد الأمر إلا إذا كان هناك أمر، لا يمكن أن يكون أمر إلا إذا كان هناك متعلق. فإذا أخذت قصد الأمر في متعلق الأمر يعني قدمته على مرتبته برتبتين. زين، من جهة ثانية الأمر متوقف على المتعلق، ومن ضمن شرائط أو أجزاء المتعلق قصد الأمر، إذن الأمر متوقف على قصد الأمر مع أن قصد الأمر أيضا متوقف على ثبوت الأمر، وهذا هو الدور الصريح. وتوهم هذا شروع في حلول الدور. والحمد لله رب العالمين. Thank you.